خلونا نتخيل مع بعض للحظة إننا نمشي بشوارع مدينة غارقة، يعني الضباب الكثيف يلف كل زاوية والمياه العكرة تبتلع الأرصفة ببطء شديد.
وهذا الشعور المزعج إن في شيء مظلم بيراقبك من تحت الماء.
بالضبط، إحساس إن شيء قديم جداً يراقب بصمت. نحن طبعاً ما نتحدث عن كابوس عابر أو مشهد من فيلم، بل عن العودة المرعبة لشوارع مدينة أركام في عشرينيات القرن الماضي.
رحلة محفوفة بالمخاطر بكل تأكيد.
100%، فمرحباً بكم في هذا الغوص العميق داخل عالم الألعاب التقني. مصادرنا اليوم تعتمد على مراجعة نقدية وتقنية شاملة جداً من موقع تيكن جيم، نشرت في 19 من أغسطس عام 2026.
المراجعة التي تخص اللعبة المنتظرة The Sinking City 2.
صحيح، ومهمتنا اليوم ليست مجرد استعراض أرقام وتقييمات، مهمتنا هي تفكيك كيف تمكن استوديو فروغورز الأوكراني المستقل بعد سنوات من التحديات القانونية اللي كادت تدمره من إعادة ابتكار نفسه بالكامل.
هذا هو السياق الأهم هنا، يجب أن نفهم حجم المعاناة التي مر بها الاستوديو.
أكيد، هم قدموا تجربة رعب بقاء نفسية مبنية على محرك أنريل أنجن 5 بأسلوب يضعهم بمنافسة مباشرة مع عمالقة الصناعة. حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل، لأن التحول من لعبة تحقيق لشيء يعتمد على الرعب الخالص هو أمر مثير للاهتمام.
شوف، لتمهيد الطريق، هذا التحول الجذري هو مفتاح فهم اللعبة. نحن لا نتحدث عن جزء ثاني تقليدي يحاول البناء على ما سبقه بخطوات آمنة.
يعني لم يكتفوا بتحسين الرسومات فقط؟
أبداً، هم تخلوا بشجاعة أو ربما بتهور عن أساسيات الجزء الأول. العالم المفتوح والتحقيق البوليسي العميق تم استبدالهم بتجربة رعب بقاء قاسية تعتمد على شح الموارد.
وهذا يظهر بوضوح في الأرقام، يعني الجزء الأول في 2019 حصل على تقييم ميتاكريتيك 71، كانت لعبة تحقيق بعالم مفتوح، لكن الجزء الثاني قفز لتقييم 79 كلعبة رعب بقاء خالصة ومستقلة قصصياً.
نعم، إزالة الحواجز أمام اللاعبين الجدد كان قراراً ذكياً.
بصراحة، التشبيه اللي يجي ببالي هو كأنك تمسك رواية بوليسية ضخمة ومشتتة ومملة وبتحرها بقسوة شديدة لتتحول لقصة قصيرة ومرعبة تحبس الأنفاس، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
التشبيه دقيق جداً، وما يظهر الإعجاب هنا هو أن هذا التخلي الطوعي عن العالم المفتوح لصالح التجربة المكثفة هو بالتحديد ما أعطى اللعبة هويتها القوية.
يعني المساحات الشاسعة كانت تقتل التوتر؟
بالضبط، في ألعاب الرعب لما يكون عندك مساحة واسعة للهروب يختفي الخوف، لكن التركيز على الرعب النفسي في بيئات شبه مغلقة أعطى وزنا أكبر لقصة الخراب البيئي.
والسرد البيئي حل محل الحوارات الطويلة.
100%، المذكرات الممزقة، الجدران المشوهة، كلها تخبرك القصة أفضل من شجرة حوارات مملة تستمر لنصف ساعة.
طيب، بما أن اللعبة أصبحت تركز على البقاء، كيف انعكس هذا على أسلوب اللعب الفعلي؟ لأن المراجعة ذكرت تفاصيل مذهلة عن القتال.
القتال خضع لتغيير جذري. الأسلحة النارية مثل مسدس الشرطة عيار 38 أو بندقية الصيد القديمة صار لها وزن فيزيائي وارتداد حقيقي، يخلي التصويب صعب.
والرصاص نادر جداً، صحيح؟ قرأت تصريحاً لمصمم اللعبة الرئيسي ألكسندر راتكو يقول فيه إن كل رصاصة يجب أن تبدو ثمينة كالحياة ذاتها في أنقاض أركام.
تصريح يعكس فلسفة التصميم بالكامل، وإذا خلص الرصاص، القتال اليدوي بفأس الإطفاء هو خيارك الأخير، لكنه يستهلك القدرة البدنية بسرعة مرعبة.
المخاطرة عالية جداً إذن، لكن لحظة، المراجعة ذكرت نظام لقياس العقل أو السانيتي ميتر.
هذا النظام هو قلب الرعب الكوني في اللعبة.
بس بصراحة، التواجد بالظلام يضر بالاستقرار العقلي ويسبب هلوسات ويخلي التصويب غير دقيق. ألا يبدو هذا مجرد عنصر مزعج في واجهة المستخدم يعاقب اللاعب على استكشاف البيئة؟
أنا أتفهم ليش ممكن تحسي بهالشي. الخط بين التحدي والإزعاج رفيع جداً.
يعني فوق ما الرصاص قليل، اللعبة تعاقبني على النظر للوحوش؟
إذا ربطناه بالصورة الأكبر، هذا النظام ليس مجرد عقاب على الإطلاق، هو جوهر الرعب الكوني. شح الموارد يجبر اللاعب على اتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة.
قرارات مثل القتال أم الهروب؟
بالضبط. هل تشعلين الضوء وتقاتلين للحفاظ على عقلك وتخاطرين بخسارة الرصاص والصحة البدنية، أم تهربين بالظلام لتوفير الرصاص لكن تدفعين الثمن من استقرارك العقلي؟
واو، يعني استبدال خطر جسدي بخطر عقلي، معضلة مستمرة.
وهذا التوتر النفسي المستمر يحتاج لبيئة بصرية وصوتية تدعمه، وهنا يجي دور التقنية لتقوم بالسحر.
محرك أنريل إنجين 5، المراجعة تفصل في التطبيق المذهل لهذا المحرك من استوديو مستقل.
تطبيق ينافس أضخم استوديوهات التريبل إيه بلا شك.
يعني هم استخدموا تقنية ليومن للإضاءة ونانيت لهندسة التفاصيل، وبصراحة التشبيه اللي دائما أستخدمه لتقنية النانيت هو كأنك تمتلك عدد لا نهائي من قطع الليجو.
تشبيه ممتاز، كيف يعني؟
يعني بدل ما المطور يحسب عدد المضلعات عشان الجهاز ما ينهار، النانيت تعطيه قطع ليجو غير محدودة يبني فيها عالم مليء بالتفاصيل الدقيقة، مثل شوارع مرصوفة بالطحالب وواجهات متعفنة بدون أي انخفاض في معدل الإطارات.
أؤكد على هذا التشبيه تماماً. الجميل أنهم قدروا يوظفوا تقنيات مثل DLSS4 وFSR3.1 للحفاظ على الأداء مع سرعة تحميل من SSD أقل من 4 ثواني.
شيق خيالي. بس تقنية اللومن للإضاءة، هل هي مجرد انعكاسات حلوة لفوانيس الشارع على المي العكرة؟
هي تعطي جمالية أكيد، بس ديناميكيات السوائل والضبأ الحجمي تلعب دور نفسي بحت في إخفاء الوحوش. البيئة نفسها صالت عدو إضافي.
والبيئة العدائية هذه تدعمها الأصوات كمان؟ المراجعة تمدح التصميم الصوتي المكاني ثلاثي الأبعاد اللي يعزز الشعور بالاختناق.
الصوت في ألعاب الرعب هو نصف التجربة.
100%. وحتى يد التحكم جوال سنس تحاكي مقاومة الماء وشدة الزناد الثقيل. كل حواسك متورطة باللعبة.
طيب، التقنية الجبارة سمحت ببناء هذا العالم، بس كيف يتم توجيه اللاعب داخل مدينة غارقة ومظلمة بدون إفساد متعة الاستكشاف؟
هذا يودينا لتصميم المراحل اللي يعتمد على أسلوب المترويدفينيا.
نظام يعتمد على مناطق شبه مفتوحة ومترابطة باختصارات وأبواب مغلقة.
نعم، بس الصدمة إنهم أزالوا علامات التوجيه تماماً. لا يوجد أي نظام نافيجيشن أو علامات تضيء الطريق.
خطوة جريئة جداً في وقتنا الحالي.
وهذا يخليني أسأل سؤالاً نقدي. بعصر تعودنا فيه على GPS وعلامات التوجيه اللي تمسك بيد اللاعب، ألا يعد إزالة هالشيء مخاطرة ممكنة تحبط اللاعبين وتخليهم يتركون اللعبة؟ إذن ماذا يعني كل هذا التصميم؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً عن فلسفة تصميم الألعاب الحديثة. إزالة العلامات تجبر اللاعب على مراقبة الأدلة المعمارية وقراءة المذكرات لمعرفة طريقه.
يعني بدل ما أطالع بخريطة صغيرة بالزاوية، أركز باللعبة نفسها.
بالضبط، الإحباط الابتدائي والتوهان في البداية يتحول لمتعة وإنجاز لا يضاهى لما تكتشفين اختصار جديد بنفسك.
وتلقين غرفة آمنة فيها جهاز جراموفون قديم لحفظ اللعبة.
هذا يخلي البيئة ذات قيمة فعلية، مو مجرد خلفية ميتة ترقدين فيها عشان توصلين لنقطة مضيئة على الشاشة.
وتنوع الأعداء والألغاز المبنية على علم الفلك يضيف عمقا كبير. إناء على كل هذا الرارب من الصعوبة وانعدام التوجيه، المراجعة قدمت دليل صغير خلاصة لكيفية النجاة بالإضافة لحكمهم النهائي.
الدليل هذا ضروري لأي لاعب يفكر يدخل أركام.
في 5 قواعد ذهبية. الأولى، اللعب بغرفة مظلمة بسماعات 3D. الثالثة، ترقية حقيبة الظهر مبكراً. الرابعة، الاحتفاظ دائماً بمولوتوف ومصل مهدئ. والخامسة، قراءة كل الوثائق لفتح الخزائن.
والقاعدة الثانية؟
القاعدة الثانية هي اللي عجبتني بشكل خاص. استهداف النقاط الحيوية المتوهجة على الوحوش يوفر 70% من الذخيرة. يعني اللعبة تكافئ اللاعب الذكي والهادئ بدلاً من اللي أصابعه سريعة على الزناد ويفزع بسرعة.
ميكانيكية عبقرية تعاقب الذعر وتكافئ الدقة والتخطيط، وهذا هو البقاء الحقيقي.
فعلاً، وبناء على كل هذا، اللعبة أخذت تقييم 8.5/10 في موقع تيكن جيم.
تقييم ممتاز جداً.
المحاسن كانت رسوميات مذهلة، بناء عالم متقن، ونظام قتال وعقل ديناميكي. بس طبعاً في عيوب.
أكيد، لا توجد لعبة كاملة، ماذا كانت أبرز العيوب؟
صعبة جدا على الجدد، وضعف بتعبير الوجه في الحوارات الجانبية، لكنها مع ذلك تنافس بقوة ألعاب ضخمة مثل ألان ويك 2 وريميك ريزيدنت إيفل 4.
شوفي، تحليل هذا التقييم يعطينا خلاصة مهمة. حصول استوديو مستقل على درجة مقاربة لألعاب ضخمة بميزانيات فلكية مثل ما ذكرتي ومثل سايلنت هيل 2 هو انتصار هائل.
يعكس وضوح رؤيتهم صح؟
100%، يعكس وضوح الرؤية الإبداعية. هم عرفوا نقاط قوتهم وتجنبوا حشو العالم المفتوح وركزوا على الرعب المكثف المتقن.
وهذا تلخيص ممتاز لنجاح اللعبة، كنموذجا لانتصار المطور المستقل، التخلي عن الاتجاه الشائع لتقديم تجربة غنية.
وأفكار تبدو مقيدة مثل شح الرصاص وإزالة الخرائط خلقت تجربة أفضل بكثير.
صحيح جدا. وقبل ما نختتم نقاشنا اليوم، في فكرة استفزازية ودي أترككم تتأملون فيها. إذا كان استوديو مستقل قادر على إعادة ابتكار لعبته الرئيسية بنجاح باهر عبر تجريدها من اتجاه العالم المفتوح المربح والعودة لجذور الخوف المغلقة، فماذا يقول هذا عن مستقبل ألعاب تريبل أي ذات الميزانيات الضخمة اللي لا تزال تراهن على الحشو والتكرار؟
فكرة تستحق التفكير والنقاش فعلاً.
شكراً لمشاركتك هذه التحليلات القيمة، وإلى اللقاء مستمعينا في غوص عميق جديد.